ها نبي نقول إلى المراجعة. المراجعة لو نجعلها إن شاء الله بأنه الآن صارت ثلاثة ثلاثة يعني ستة ستة والمفترض كل ست دروس تقريبا طبعا مراجعة يصير مثل نظامنا السابق يعني كل سبتين أو لا وش رأيكم ها كل سبتين نراجع ونراجع المقدار اللي ما رجعناه يعني من حيث وقفنا إلى الأول. أنا سمعت أنكم جلستوا وراجعتوا أو لا بس ما أكملتوا ولا لا إلى وين وصلتم؟ من أحد يذكر منكم؟ اللي صفحة كم؟ طيب هنا إذا نحن نراجع إن شاء الله الدرس حتى الدرس القادم هذا الاثنين أو الأربعاء. طيب الأربعاء يكون من ثم رسل صادقون مصدوقون إلى خليها إلى إثبات اليدين لله هذا هو درس اليوم يعني من 20 إلى 49 30 صفحة أسمتكم كثيرة. طيب من يقرأ؟ تفضل بندر.
كان اسم مدح ثم صار بعد نفس شريعتهم لازما لهم إن لم يكن فيه معنى المدح وقيل سموا بذلك نسبة إلى يهودا بن يعقوب عليه السلام. يد الله مغلولة يخبر تعالى عنهم بأنهم وصفوه بأنه بخيل كما وصفوه بأنه فقير وهم أغنياء لا أنهم يعنون أن يده موثقة. غلت أيديهم هذا رد عليهم من الله تعالى بما قالوه ومقابلة لهم بما افتروه واختلقوه وهكذا وقع لهم فإن فيهم من البخل والحسد الشيء الكثير فلا ترى يهوديا إلا وهو من أبخل خلق الله ولعنوا بما قالوا معطوف على ما قبله والباء السببية أي أبعدوا من رحمة الله بسبب هذه المقالة. ثم رد عليهم سبحانه بقوله بل يداه مبسوطتان أي بل هو في غاية ما يكون من الجود والعطاء فيداه مبسوطتان بذلك ينفق كيف يشاء جملة مستأنفة مؤكدة لجمال جوده فإنفاقه على ما تقتضيه مشيئته فإن شاء وسع وإن شاء ضيق فهو الباسط القابض على ما تقتضيه حكمته. الشاهد من الآيتين الكريمتين أن فيهما إثبات اليدين لله سبحانه وتعالى
وأنهما
يدان حقيقتان لائقتان بجلاله
وعظمته
ليستا كيدي المخلوق ليس كمثله شيء. وفي ذلك الرد على من نفى اليدين الحقيقيتين عن الله وزعم أن المراد باليد القدرة والنعمة وهذا تأويل باطل وتحريف للقرآن الكريم. فالمراد يد الذات لا يد القدرة والنعمة. إذ لو كان المراد باليد القدرة كما يقولون
لبطل
تخصيص آدم بخلقه بهما، فإن جميع المخلوقات حتى إبليس خلقت بقدرته.
نعم.
فأي مزية لآدم على إبليس في قوله بما خلقت بيدي؟ وكان يمكن لإبليس أن يقول وأنا خلقتني بيديك إذا كان المراد بها القدرة. وأيضا لو كان المراد باليد القدرة لوجب أن يكون لله قدرتان، وقد أجمع المسلمون على بطلان ذلك. وأيضا لو كان المراد باليد النعمة لكان المعنى أنه خلق آدم بنعمتين، وهذا باطل لأن نعم الله كثيرة لا تحصى وليست نعمتين فقط.
أحسنت. ذكر شيخ الإسلام تيمية الآيات الدالة على وصف الله سبحانه وتعالى باليدين، واليدان من صفات الله الذاتية الخبرية، الذاتية التي لا تنفك عن الله، والخبرية التي لولا مجيء الخبر بها لما أثبتناه، وهي التي يذكر العلماء أن مسماها بالنسبة لنا أبعاض وأجزاء، أما بالنسبة لله فلا يقال فيها أبعاض وأجزاء، لأن هذا يقتضي أن يكون بعضه مفتقر إلى بعض، والله سبحانه وتعالى هو الحي الكامل الحياة القيوم الكامل القيومية الذي لا يفتقر إلى شيء. ثم لو افترض هذا، يعني لو قيل إن في الله أبعاض، كان معنى ذلك أنه يمكن أن يذهب بعض هذه الأشياء عن الله جل وعلا، وهذا محال، فإن الله سبحانه وتعالى لا يطرأ عليه شيء من النقص ولا شيء من العيب جل وعلا وتعالى عما يقول الظالمون فيه علوا كبيرا. وذكرت آيات كثيرة في القرآن الكريم وفي السنة أيضا وأحاديث في السنة النبوية صفة اليد لله جل وعلا، وجاءت على أنواع، منها ما أثبت صفة اليد مفردة، ومنها ما جاء بصفة التثنية، ومنها ما جاء بصفة الجمع. فمما ثبت صفة الإفراد قوله تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، ومما جاء بصفة التثنية كما في هاتين الآيتين ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنهم، قالوا بل يداه مبسوطتان. وبما جاء في أسلوب الجمع قوله أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون، فجمع اليد. والثابت عند أهل السنة أن لله يدين اثنتين، ليست واحدة ولا أكثر من اثنتين. لماذا؟ قالوا لأنه قد دلت النصوص على أن يدي الله اثنتين، في قوله ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، وقوله بل يداه مبسوطتان، وقول النبي صلى الله عليه وسلم ها قالوا إيه نعم. وهاتان الآيتان جاءت في مقام التمدح، ولو كان لله أكثر من يدين لذكر الله جل وعلا، فدل ذلك على أن لله يدين اثنتين لا واحدة ولا أكثر. وأما السنة فقول النبي صلى الله عليه وسلم يطوي الله تعالى السماوات بيمينه والأرض بيده الأخرى، يطوي الله السماوات بيمينه والأرض بيده الأخرى، فأثبت ماذا؟ يدين. وأيضا قال الحديث الآخر قال وكلتا يديه يمين، فهذا إثبات لأن هذه أن صفة اليد لله تعالى مثنى وليست مفردة ولا جمعية. فإن قيل فما الجواب عما ورد من النصوص دالا على الإفراد أو على الجمع؟ نقول أما النصوص الواردة بلفظ الإفراد فإنها واضحة في المعنى، لأنها جاءت جميعا مضافة، والمضاف والمفرد المضاف يفيد العموم، المفرد المضاف يفيد العموم. تبارك الذي بيده الملك، يد هنا مضافة إلى الهاء العائدة على لفظ الجلالة هنا، أو العائدة على قولها الذي، وبهذا تفيد العموم، يعني تشمل الثنتين والأكثر والأقل، كله تشمل هذه اللفظة. مثل ما قلنا في قول الله جل وعلا: وأما بنعمة ربك فحدث. بنعمة ربك هنا المراد بها بنعم الله، لقوله جل وعلا: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ليس المقصود بالنعمة هنا نعمة واحدة، بدليل لا تحصوها، لأن النعمة الواحدة تحصى، لكن وإن تعدوا نعمة الله أي نعم الله، فالمفرد المضاف يدل على العموم. وعليه لا إشكال في الآيات الواردة بلفظ بلفظ الإفراد، لأنها جاءت مضافة، والمضاف يفيد العموم، المفرد المضاف يفيد العموم. بقي ما ورد بصيغة الجمع، ما الجواب عنه؟ نقول يحمل على أحد احتمالين. الاحتمال الأول، لو قلنا إن أقل الجمع اثنين لما صار فيها إشكال بالأصل. لو قلنا إن أقل الجمع كما يقول إمام مالك رحمه الله، أقل الجمع اثنان لما صار فيها أي إشكال، واستدلوا على أن أقل الجمع اثنان قوله في قول الله جل وعلا: فإن كان له إخوة فلأمه السدس. وقد أجمع العلماء على أن المراد بالإخوة كم؟ أخوين فصاعدا. أجمع العلماء على أن المراد بالإخوة أخوين فصاعدا. وكذلك قوله سبحانه وتعالى: فقد صغت قلوبكما، فقد صغت قلوبكما. وكم ما المراد بهذه الآية؟ المراد بها حفصة وعائشة، امرأتين زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. الآيات كلها دلت: إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبه، وإن تظاهرا عليه فإن الله ومولاه وجبريل وصالح المؤمن. فقد دلت الآية على أن المراد ثنتين من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك عبر عن الثنتين بقوله قلوبكم، ما يدل على أنه يمكن أن يطلق الجمع على الأنوثين أو على الاثنين. وعليه فلا إشكال، أولم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا، المقصود بها إيه نعم اثنين، ولا تعارض الآيات الواردة بالدلالة على أن لله يدين اثنتين. طيب، أو يقال، وهذا هو الوجه الثاني في الجمع، أن نا هنا الواردة في الآية دالة على التعظيم وليست على الجمع، لا يراد بها الجمع الذي هو أكثر من اثنين، وإنما يراد بها التعظيم، مثل ما ذكر الله عن نفسه صيغة الجمع المراد بها التعظيم: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فإنا للجمع ونحن للجمع، ولا يراد بهذا الجمع حقيقته، وإنما يراد به ماذا؟ ما دل عليه، وهو إيش؟ وهو التعظيم. طيب، نعود إلى الآيات التي ذكرها شيخ الإسلام. قال قوله: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. ما منعك أن تسجد، هذا الخطاب لإبليس لعنه الله لما امتنع من السجود لآدم عليه السلام، لأي شيء صرفك وصدك عن السجود. لما خلقت بيدي، أي باشرت خلقه بيدي أو بيدي من غير واسطة. وفي هذا تشريف وتكريم لآدم عليه الصلاة والسلام. هنا سؤال يا إخواني، لماذا قال ما منعك أن تسجد لما ولم يقل لمن؟ وعندنا قضية، وهي أن ما تأتي لغير العقل، ومن تأتي للعقل، وهنا آدم يعتبر من صنف العقلاء، فلماذا قال لما ولم يقل لمن؟ لا السجود متى كان؟ السجود ما كان إلا بعد النفخ، فإذا نفخت فيه فإذا إيش فقعوا له ساجدين، إيش الآية؟ إيه فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين، فكان النفخ بعد، فكان السجود بعد النفخ. والعتاب هذا أو السؤال هذا ما كان إلا بعد امتناع إبليس عن السجود، فلا يرد هذا. نعم أحسن. نقول دائما إذا عبر عن العاقل بما فإن ما يراد به معنى الوصفية لا معنى الشخصي، لا معنى الشخصي وإن المعنى الوصفي، أي بالنظر إلى الوصف الذي لم يشركه فيه أحد وهو خلقه بيدي الله. يعني هنا نظر إلى الخلق، هذا الوصف الذي لم يشرك آدم فيه أحد وهو أنه خلق بيدي الله جل وعلا، لا إلى آدم الذي هو العاقل. قد ذكرنا لهذا مثالا تذكرونه موسى، ذكرنا لهذا مثالا تذكره، أنا أقول ذكرنا نظير لهذه الآية في أنه أحيانا يعبر عن العاقل بما ويراد بها معنى الوصفية لا معنى الشخص. نعم أحسنت. فانكحوا ما طاب لكم من النساء. الآن النساء عاقلات ولا غير عاقلات؟ عاقلات، وبذلك قال ما طاب لكم، المفترض يقول ماذا؟ من، لكن هنا عبر بما لماذا؟ نظرا إلى معنى الطيب، نظر إلى معنى الوصف فعبر بما. وقلنا أيضا مثلها والليل إذا أغشى والنهار إذا تجلى إيش؟ وما خلق الذكر والأنثى. ما هنا المراد بها الله، وما خلق الذكر والأنثى، ما هنا المراد بها الله، يعني والذي خلق الذكر والأنثى، والذي خلق الذكر والأنثى، ومع ذلك عبر عن الله بما، واضح ولا؟ وتعبيره عنه بما يراد به إيش؟ النظر إلى معنى الوصفية وهو معنى الخلق، معنى الخلق. طيب ثم قال وقالت اليهود، اليهود في الأصل من قولهم هدنا إليك، وكان اسم مدح ثم صار بعد نسخ شريعتهم، يعني هدنا إليك معنى رجعنا إليك وتبنا إليك طبعا، ثم صار بعد نسخ شريعتهم لازما لهم وإن لم يكن فيه معنى مدح. وهذا كثير في اللغة العربية أنه قد تجرد تأتي الكلمة لمعنى ثم تجرد من ذلك المعنى فتصبح يعني وصفا أو دعاء أو غير ذلك لا يراد به معنى، مثل ما نقول أو ثبت في الحديث مثلا فاظفر بذات الدين تربت يداك، تربت يداك في الأصل معناها لصقت يداك بالأرض من شدة الفقر، ولكن بعد ذلك أصبحت كلمة تقال لا يراد بها حقيقة معناها، ومثلها لا أبالك أو ثكلتك أمك يا معان، الأصل هي دعاء بأن تثكله أمه يعني أن يموت ويتركها، ولكن لا يراد بها حق الدعاء. ومثل أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم عقر حلقة لما قال عن صفية بنت حيي في حجة الوداع قالوا إنها حاضت، قال عقر حلقة حابسة نهي، قالوا إنها قد طافت، قال فلتنثر إذن. عقر حلقة دعاء عليها بالعقر والحلق، ولكن لا يراد بهذا الدعاء حقيقته، وإنما صار يجري على ألسنة العرب يعني مجرى تتميم في الكلام أو هنا. وهنا نفس العملية، قال ثم صار بعد نسخ شريعتهم لازما لهم وإن لم يكن فيه معنى المدح. وقيل سموا بذلك نسبة إلى يهوذا، مكتوب هنا يهوذا ولا لا؟ ويهوذا. طيب والنسبة ليهوذا تكون إيش؟
يهودي.
إيه اليهودي، لكن يهوذا اسم عربي ولا غير عربي؟ غير عربي. والعرب يقولون إذا عربت لعبت، إذا عربت لعبت، يعني جاءت بالاسم وغيرت فيه. ولذلك تجدهم الاسم على صفة معينة إذا نسبوه وجعلوه على الصفة العربية غيروا في بنيته. أين؟ ومنه هذه ذكروها القاعدة في قول الله جل وعلا وإن إلياس لمن المرسلين، ثم قال بعدها سلام على إلياسين، والمفترض أن يقال سلام على إلياس. طيب وإلياسين هذه وشي؟ قالوا هذا إلياس هذا غير عربي، والعرب من عادتها أنها إذا عربت غيرت، ما تبالي، يعني تضع وتقدم وتؤخر وتزيد وتنقص. فهنا نسبة إلى يهوذا، نسبة إلى يهوذا اليهود، يعني بدلوا غيروا الذال صار الدال. طيب قال يد الله مغلولة يخبر عنهم سبحانه وتعالى بأنه وصفوه بأنه بخيل كما وصفوه بأنه فقير وهم أغنياء، لا أنهم يعنون أن يدهم موثقة. طبعا هم يريدون بهذا هذا المعنى، وذلك لأنهم قالوا كيف أن الله يعطي بعض الخلق ويحرم بعضهم، هذا يدل على أن يد الله مغلولة، يعني لا يكاد يعطي كل الخلق ولا يكاد يسعهم بفضله وإنعامه ورزقه وما عنده من الخير. تعالى الله عما يقول علوا كبيرا. ولاحظوا يا أخواني كيف من لسان يبتلى بالمنطق، يقول احذر لسانك أن تقول فتبتلى، إن البلاء موكر بالمنطق. هؤلاء قالوا هذه الكلمة العظيمة فابتلاهم الله وصاروا أشد الناس إغلالا لأيديهم في الإنفاق. لا يعرف في الأرض أحد أكثر من اليهود شحا ومخلف، حتى أصبحوا مضربا مثلا. ولذلك تجدهم هم أصحاب التجارات وأصحاب الأموال وأصحاب الذهب وأصحاب، والواحد منهم يبيع حتى عرضه من أجل أن يكسب مالا. ولذلك المومسات اليهوديات مشهورات في التاريخ، المومسات اليهوديات مشهورات في التاريخ، رجال يهود قد يكونوا من رجالات الدين يبيعون أعراضهم من أجل أن يحصلوا مزيدا من المال. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فاتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا رفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. هذا من اليهود كما ذكر العلماء. قال غلت أيديهم، هذا رد عليهم من الله تعالى بما قالوا ومقابلة لهم بما افتروه واختلقوا، وهكذا وقع لهم، فإن فيه من البخل والحسد الشيء الكثير، فلا ترى يهوديا إلا وهو من أبخل خلق الله. ولعنوا بما قالوا معطوف على ما قبله، والباء سببية، يعني ولعنوا بسبب ما قالوا، ودائما باء السببية علامتها أن تضع بدلها سبب ويصح الكلام، ولعنوا بسبب ما قالوا فيكون الكلام صحيحا. قال أي أبعدوا من رحمة الله بسبب هذه المقالة. إذن فكوفوا على ذلك بإيش؟ بأمرين، بهذه الكلمة كوفوا عليها بأمرين، أنهم غلت أيديهم على الإنفاق، واللعن والطرد والإبعاد عن رحمة الله، حسبنا الله ونعم الوكيل. قال ثم رد عليهم سبحانه بقوله بل يداه مبسوطتان. انظروا يا إخواني إلى خبث هؤلاء اليهود، إيش قالوا؟ هل قالوا يدا الله مغلولتان؟ وإنما قالوا إيش؟ يد الله، من تنقيصهم لله، يد الله مغلولة، لاحظتم؟ فرد الله عليهم بماذا؟ في مقام التمدح، قال بل يداه، يعني كانوا يثبت خلاف ما أثبتهم، يثبت يدين، وأثبت لهذين اليدين البسط، وهذا فيه كمال التمدح بما لله سبحانه وتعالى من أوصاف. قال بل يداهم سبحانه أي بس وصفوه يقولون بل يداه بل يد الله مغلولة. لا لا لما جاءوها بوصف، لما جاءوا بها في مقام الذم لله جل وعلا، عرفنا أنهم يريدون التنقيص ولا يريدون العموم والتكريم، وهذا ما يدل عليه السياق ترى، يعني السياق حكم في مثل المواطن، مثل ما تقول أحيانا لا أبالك، هذه أصل لا أبالك أصلها دعاء عليك بأن أن لا يكون لك أب، لكن السياق أحيانا يأتي بها في مقام التمدد فيكون المعنى لا أبا لك، يعني لا أبا يشبه أباك، تكون كرما. السياق سياقه ليس السياق الذي يريده الله عز وجل، مثل تبارك الذي بيده الملك. شفت قوله تبارك والذي بيده الملك يدل على أن المراد باليد هنا ليست يدا واحدة ما يقول الله، أما هم يكون يد الله مغلولة، يعني من إسفافهم في تنقيص الاعتقاد. لكن نحن ترى ما قلنا يا موسى أنه أي مفرد مضاف يدل على العموم، نقول المفرد المضاف يدل على العموم لكن لا يستلزم. لا ما تخرب أي. لا نقول يدل على العموم لكن ما يستلزمه، يعني ما يعني ان كل نص لازم العموم، بس السياق يحدد احيانا او ينفي. اين طيب لا ناخذ من هذه الايه. هو الان ارادوا ماذا يا شيخ؟ ارادوا ان يسبوا الله سبحانه وتعالى. هم الآن يريدون النقص، ولذلك من تمام إرادتهم للنقص أنهم يصفون الله بيد واحدة، ولذلك جاء الرد عليهم، ما قال بل يده مبسوطة، فيكون رد عليهم بنفس عبارتهم، بل رد عليهم ودلنا على أن مرادهم باليد يد واحدة أنه لما رد عليهم رد عليهم بالتثنية، وكان بالإمكان يقول بل يده مبسوطة ونفس المعنى يده للعموم أيضا، لكن لما رد بالتثنية دل على أن مرادهم باليد يدا واحدة هنا، وليس معنى ذلك أنه ما يثبتون لله يد واحدة، لكن هذا من تمام ذمهم يعني أو من تنقيصهم لله جل وعلا حسبهم الله. قال بل يداه مبسوطتان، أي بل هو في غاية ما يكون من الجود والعطاء، فيداه مبسوطتان بذلك ينفق كيف يشاء. جملة مستأنفة مؤكدة لكمال جوده، فإنفاقه على ما تقتضيه مشيئته، فإن شاء وسع وإن شاء ضيق، فهو الباسط القابض على ما تقتضيه حكمته. ثم ذكر الشيخ الشاهد الآيتين الكريمتين، وهو أن فيهما إثبات اليدين لله سبحانه وتعالى، وأنهما يدان حقيقتان حقيقيتان لائقتان بجلاله وعظمته، ليستا كيدي المخلوق، ليس كمثله شيء. وفي ذلك الرد على من نفى اليدين الحقيقيتين عن الله، وزعم أن المراد باليد القدرة أو النعمة، وهذا تأويل باطل وتحريف للقرآن الكريم. فالمراد يد الذات لا يد القدرة والنعمة، إذ لو كان المراد باليد القدرة كما يقولون. ثم ذكر الشيخ أوجه الرد على من أولوا هذه الصفة، أولوها بماذا؟ بالقدرة، وأولوها بالنعمة. طبعا اختلاف تأويلهم يدل على بطلان فعله، لأنه أيهما المراد، هو هذا أو هذا، اختلف. ونحن ما اختلفنا الحمد لله، نقول المراد بها يد حقيقية معروفة المعنى في اللغة العربية، لكن دون أن نكيفها، كما قال الإمام مالك الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عن المدى. قال لو كان المراد باليد القدرة لا بطل تخصيص آدم بخلقه به. لو قال الله عز وجل لآدم ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي ومراده بقدرتي، لقال إبليس أنا أيضا خلقت بالقدرة، ما في يعني مجال لي أن آدم يزيد عليه بشيء، لاحظ. فليس المراد بها القدرة. فإن قالوا لا آدم خلق بقدرتين وإبليس خلق بقدرة واحدة، قلنا هذا ما قال به أحد، ولا أحد أثبت أن لله قدرتين وليست له قدرة واحدة، والقدرة أصلا ما توصف بالكمثيل. القدرة معنى يوجد أو يعدم، أما أنه يوصف بواحد أو اثنين هذا غير موجود. نعم طيب. ثم قال فكان يمكن لإبليس أن يقول وأنا خلقتني بيديك، إذا كان المراد بها القدرة. وأيضا لو كان المراد باليد القدرة لوجب أن يكون لله قدرتان، وقد أجمع المسلمون على بطلان ذلك. وأيضا لو كان المراد باليد النعمة لكان المعنى أنه خلق آدم بنعمتين، وهذا باطل، لأن نعم الله كثيرة لا تحصى وليست نعمتين. ثم إن تفسير اليد بالقدرة أو النعمة مخالف للظاهر، ظاهر اللفظ وتفسير اللفظ بما يخالفه يعتبر خارج عن القاعدة وخلاف الأصل. ما نلجأ إليه إلا عند إيش؟ إلا عند التعارض والاحتياج، أما في الأصل فلا. فإن قالوا إن إثباتنا اليد يستلزم التمثيل ماذا نقول؟ إن قالوا إن إثباتنا اليد الحقيقية لله يستلزم التمثيل ماذا نقول؟ نعم أين؟ أين اتفاق المسميات في اسم أو صفة لا يستلزم تماثلها في الكيفية والهيئة. طيب، ثم إن كلامه أيضا مخالف لإجماع السلف رضوان الله تعالى عليه. طيب، فين قال قائل أين إجماع السلف؟ قلنا السلف لما سمعوا هذه الآيات أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر الصحابة ما أحد منهم أولها بمثل هذا، ولو أولها أحد بشيء من هذا لنقل إلينا. فلما لم ينقل دل ذلك على أنهم لم يقولوا بتأويل مخالف للظاهر المعروف بمعنى اليد في اللغة العربية، وهذه هي حقيقة الإجماع. طيب، ثم إن مما يدل على أن المراد باليد يد حقيقية أن الله وصف هاتين اليدين بأوصاف يمتنع أن يراد بها النعمة والقدرة، فوصفها بالبسط والقبض، وصفها سبحانه وتعالى بأن لها أصابع، وصفها بالكف، قال يقبض السماوات بيده اليمنى والأراضين بيده الأخرى. ذكر الحديث الآخر حديث الأصابع، وهذا كله يمنع من إرادة المعنى المجازي. طيب، ننتقل إلى إثبات العينين. نعم، تفضل.
قوله واخفض لحكم ربك فإنك بأعيننا، قوله وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر، وقوله وألقيت عليك محبة مني وتسنى على عيني. الشرط واصدر الصبر لغة الحبس والمنع، هو حبس النفس عن الجزع، حبس اللسان عن التشتي والتحفظ، وحبس الجوارح عن لطم الحدود وشق الجيوب. قوله لحكم ربك أي لقضائه الكوني والشرعي. قوله فإنك بأعيننا أي بمرأى منا وتحت حفظنا، فلا تبالي بأذى الكفار فإنهم لا يصلون إليه. قوله وحملناه أي نوح عليه السلام على ذات ألواح ودسر أي على سفينة ذات أخشاب عريضة ومسامير تلبس فيها تلك الألواح مفردها بسار،
شدت بها تلك الألواح
مفردها بسار.
نعم،
تجري بأعيننا أي بمنظر ومرأى منا وحس لها، جزاء أي فعلنا بنوح عليه السلام وبقومه وما
فعلنا بنوح
عليه السلام وبقومه وما فعلنا من إنجائه وإغراقهم ثوابا لمن كفر به، ثوابا لمن كفر به وجحد أمره وهو نوح عليه السلام. وقوله ألقيت عليك محبة مني الخطاب لموسى عليه السلام أي وضعتها عليك فأحببتك إلى خلقي، لتشنى على عيني أي تتربى وتغذى بمرأة مني أراك وأحفظك. الشاهد من الآيات أن فيها إثبات عينين لله تعالى حقيقة على ما يليق به سبحانه، ثم نطق القرآن بنفس العين إضافة إليه مخرجها مجموعة، ونطقت ألسنة بإضافتها ونطقت السنة بإضافتها إليه مثناه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن ربكم ليس بأعور، وذلك صريح بأنه ليس المراد إثبات عين واحدة، إن ذلك عور ظاهر تعالى الله عنه. لغة العرب جاءت بإفراد المضاف وتثنيته وجمعه بحسب أحوال المضاف إليه، فإن أضافوا الواحد المتصل إلى مفرد أفردوه، فإن أضافوا إلى جمع ظاهر أو مضمر إلى جمع ظاهر أو مضمر فالأحسن جمعه مشاكة لله كقوله سبحانه تجري بأعيننا كقوله أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما. وإن أضافوه إلى اسم المثنى فالأفصح في لغتهم جمعه كقوله فقد صغت قلوبكما وإنما هما قلبان. فلا يلتبس على السامع قول المتكلم يراك بأعيننا ويأخذك بأيدينا ولا يفهم منه بشر على وجه الأرض عيونا كثيرة على وجه واحد والله أعلم.
نعم، هذه الآيات كما ذكر المصنف فيها إثبات العينين لله جل وعلا، وذكر المصنف ثلاث آيات: واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر، وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. ونحن نثبت العين لله جل وعلا كما أثبتها الله له وأثبتها رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تكييف ولا تأويل ولا تمثيل. ويبقى عندنا السؤال الذي طرحناه في الإشكال حول آيات اليدين، كذلك الإشكال الوارد في آيات العينين. فإن الآيات أثبتت لله عينين، آية أثبتت لله أعينا وأثبتت لله عينا. قال فإنك بأعيننا تجري بأعيننا، هذا جمع، وقال ولتصنع على عيني. والسنة أثبتت لله إيش؟ عينين، كما في قوله إن ربكم ليس بأعور، وقال في الحديث الآخر الدجال إنه أعور العين اليمنى وإن ربكم ليس بأعور. وقد ذكر العلماء أن هذا يدل على أن لله عينين اثنتين. اليد ثبت في الكتاب أن لله يدين اثنتين، وأما العين فقد ثبت في السنة أن لله عينين اثنتين. فكيف نجيب على الآيات؟ نقول الآيات التي وردت بصيغة الإفراد جاءت إيش؟ جاءت مضافة، وما أضيف دل على العموم فيشمل الاثنين والأكثر. والآيات التي جاءت بصفة صيغة الجمع تحمل على أحد وجهين: إما قل الجمع اثنين وعليه فلا إشكال، وإما أن يقال إن أي نعم أن المراد بها التعظيم لا حقيقة الجمع، وعليه يستبين لنا أن المراد بها بالعين المثبتة لله عينين اثنتين. طيب، ثم قال الشيخ يعني قراءة الكلام كله، قال فإنك بأعيننا أي بمرأة منا وتحت حفظنا فلا تبالي بأذى الكفار فإنهم لا يصلون إليك. هنا فسر الشيخ العين الأعين بالرؤية، فهل هذا التفسير صحيح؟ نعم هذا التفسير صحيح، لكن شريطته ألا يتضمن نفي العين. نحن نثبت الرؤية المستدل عليها بالعين الصفة، ولا ننفي معنى العين. نقول والله بأعيننا المقصود بمرأة منا دون أن نثبت العين، كما ذكرنا ذلك في صفات الوجه. نقول يدل على الذات الموصوفة بالوجه وليس على الذات فقط التي لا يمكن أن توصف في وجه. وكذلك هنا نقول بأعيننا بمرأة منا، وقد فسرها السلف بذلك، وهذا تفسير منهم رحمهم الله باللازم، لكن لم يكونوا ينفون عن الله العين، لم يكونوا ينفون عن الله العين، وبهذا يصبح تفسيرهم لها تفسيرا صحيحا. لكن لو فسرها أحد كما فسرها السلف بأن معنى قوله بأعيننا أي بمرأة منا يريد به نفي الصفة، قلنا هذا هو التحريف، هذا هو التحريف. طيب، ومثل الآيات الأخرى التي قال فيها تجري بعيننا وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. قال الشيخ هنا ونطقت السنة بإضافتها إليه مثناه، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن ربكم ليس بأعور. والعور يا إخواني ما يكون إلا في عينين ثنتين في لغة العرب، علما بأن بعض الناس حرف هذا الحديث وأوله على غير التأويل، قال بأعور ليس بمعيب، لكن يقال
أنه لا يطلق كلمة الأعور في اللغة العربية إلا على العور المعروف، بخلاف كلمة عور وعوار فتطلق على المعيب كما تطلق على العور ذاته. أما أعور فلا تطلق إلا على أي نعم من كان ذا عين واحدة وكان معيب العين الثانية، هذا يطلق عليه أعور. والدليل على أن هذا هو المراد الحديث الذي رواه البخاري قال أعور العين اليمنى، أعور العين اليمنى، فهذا يبين أن العور هنا عور حقيقي وليس هو ما ذكروه. قال إن ربكم ليس بأعور ليس بمعيب، وقد أثبت في نفس الحديث معنى العور الحقيقي الذي هو ذهاب العين أو انطفاءه وانطماس نوره، فحمله على العيب تحريف اللفظ عن ظاهره. نعم. وما يدل في هذا الحديث يا إخواني على أن لله سبحانه وتعالى عينين اثنتين، أنه لو كان لله أكثر لبينها النبي صلى الله عليه وسلم، لأنها أوضح في الدلالة على الفرق بين الدجال وبين الله سبحانه وتعالى الذي يتسمى الدجال به، يقول أنا ربكم، فالنبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا الفرق بين الله وبين الدجال فيقول ماذا؟ يقول إن ربكم ليس بأعور. طيب لو كان لله أكثر من عينين كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم انتبهوا، الدجال له عينان والله له أعين كثيرة، ويكون الفرق أوضح، ما يدل على أن ما لله سبحانه وتعالى إلا عينين اثنتين نثبتهما لله على الوجه اللائق به من غير تحريف ولا تكييف ولا تمثيل ولا تعطيل. طيب، ثم ذكر المصنف حفظه الله قوله ولغة العرب جاءت بإفراد المضاف وتثنيته وجمعه بحسب أحوال المضاف إليه، فإن أضافوا الواحد المتصل إلى مفرد أفردوه، وإن أضافوا إلى جمع ظاهرا أو مضمرا فالأحسن جمعه مشاكلة للفظ، كقوله تجري بأعيننا، قوله أولم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما، وإن أضافوا إلى اسم مثنى فالأفصح في لغتهم جمعه كقوله فقد صغت قلوبكما وإنما هما قلبان، فلا يلتبس على السامع قول المتكلم نراك بأعيننا ونأخذك بأيدينا، ولا يفهم منه بشر على وجه الأرض عيونا كثيرة على وجه واحد والله أعلم. يبين المؤلف الإجابة عما يشكل في هذه الآيات، كيف تكون عينين، كيف تكون عينان ويعبر عنها بصيغة الجمع، فيقول أنه في لغة العرب أن المفرد إذا أضيف إلى مفرد، أن العرب إذا أضافوا الواحد المتصل إلى مفرد أفردوا، أضافوا الواحد المتصل إلى مفرد أفردوا، فيقولون مثلا هذا مال فلان وسيارته ومثلا قلمه وكتابه، أضافوا إلى مفرد فيفردون، وإن أضافوا إلى جمع فالأحسن أنهم يجمعون، ولذلك إذا أضفت لنا ما تقول هذا قلمنا، الأحسن أن تقول تجمع مشاكلة اللفظ، تقول هذه كتبنا وأقلامنا، خير من أن تقول قلمنا وكتب وإيش وكتابنا، نعم مشاكلة اللفظ، كما قال في تجري بأعيننا لما جاء بنا ناسب أن يجمع ما قبله فقال بأعين، وكذلك لما جاء بنا في قوله أيدينا ناسب أن يجمع أيدي. أما إذا أضافوه إلى اسم مثنى فإنهم في العادة يجمعون الأول، كما قال الله سبحانه وتعالى فقد صغت قلوبكما، قالوا لأن المثنى فيه ثقل المثنى فيه ثقل، ولذلك يلطفونه بالجمع فيقولون لو قالوا فقد صغى قلباكما، أيهما ألطف؟ قوله فقد صغت قلوبكما، لا شك أن الثاني ألطف وأيسر على اللسان. فالمثنى إذا أضافوه أو آسف إذا أضافوا إلى المثنى جمعوا جمعوا، كما في قوله فقد صغت قلوبكما. وعليه إذا قال القائل أنا أراك ترى نراك بأعيننا ونضربك بأيدينا، لا يقصد بأيدينا يعني عنده 10 أيدي، وإنما يقصد يدين اثنتين، لكن لما أضافها إلى نفسه ناسب أن يجمع الأول ويقول بأيدي، لكن لو قال يا إخواني سأضربك ها بيدينا ها، شو رأيكم بهذا التعبير؟ هي إينا وأنت لن تغيب عن عينينا، ليست مثل لن تغيب عن أعيننا، هذه أجمل وأليق وألطف أيضا على اللسان. فهذا هو الجواب عن الإشكال الوارد في قوله تجري بأعيننا، وقوله سبحانه وتعالى أيضا فإنك بأعيننا. في قوله جل وعلا على ذات ألواح ودسر، لماذا لم يقل ما هي ذات الألواح والدسر؟ سفينة، لماذا لم يقل على سفينة أو على فلك؟ قال العلماء أولا مراعاة للفواصل، لأن
الفاصلة في سورة القمر كلها الراء، فمن أجل الراء الفاصلة، والثاني من أجل أن يبين للناس من أي شيء تصنع السفن، فيكون هذا تعليم للخلق. تصنع من ماذا هي السفينة؟ من خشب ومسامير. وأيضا من أجل أن يبين قوة هذه السفينة التي صنعها نوح الذي هو أول من صنع السفن، وهو أنها صنعت بأخشاب ومسامير قوية، يعني جمعت هذه الأخشاب ومكنتها من السير في البحر. ونظير ذلك وهو أن يذكر الموصوف أو تذكر الصفة دون الموصوف، قوله سبحانه وتعالى أن يعمل سابغات يقدر في السرد. وش السابغات؟ أن يعمل يا داود، أن يعمل سابغات. ما هي السابغات؟ الدروع، لكن ذكرها بالوصف ليبين أنه لا بد أن يكون الدرع سابغا. وقدر في السرد، يعني قدر في الحلق بحيث ما تضيق فتصبح حركة المقاتل بها جديدة ويصبح لبسها وخلعها صعبا، ولا توسع فيصبح نفاذ السهام والسيوف إلى البدن قريبا. قدر في السرد، يعني اجعلها مقدرة تقديرا محكما بحيث تصبح لا واسعة ولا ضيقة. لاحظ هنا قوله أن اعمل سابغات، ما قال اعمل دروع سابغات، اكتفى بالصفة على الموصوف ليبين ماذا؟ ليبين صفة الدرع الجيدة. طيب، قلنا فسر المعطل العين بالرؤية وقالوا إنما ذكرت العين للتوكيد، وهذا منكر من وجهه. أولا أنه مخالف طبعا لظاهر النصوص ومخالف لإجماع السلف، وأنه لا دليل عليه، لا دليل على أنه يراد بالعين مجرد الرؤية. وبهذا نكون انتهينا من صفة العين لله جل وعلا.
إيه. هل
يمكن يعني بدون العين؟ ها؟ إيه ممكن. ما في شيء على الله عزيز.
أنا أقول مثلاً مثل
سورة
تقول
أولها شرط أنه ما الشيخ ما أولها. الشيخ ذكر لازم هنا. إيه. فنحن متى نقول إنه تأويل؟ لما تقول العين هنا هي الرؤية. هذا تأويل. أما إذا قلت لا ما هو لازم، لا ما هو لازم، هذا بالنسبة لنا إحنا الآن مخلوقين نعم لا بد من عين، لكن بالنسبة لله ما يلزم. يعني لو ما جاءت النصوص بإثبات العين ما أثبتناها لله، ترى نثبت لله رؤية لكن ما نثبت عين بعين الله. كما أننا الآن نثبت بمناسبة نثبت سمع ولا نثبت أذن لله، أنت تدري ولا لا؟ لأنه ما جاء إثبات الأذن لله أو لا؟ أي نعم، ما جاء إثبات الأذن لله، ولذلك نحن ما نثبت الأذن، توقف فيه، فنقول الله يسمع لكن بأي شيء ما ندري. والدليل على أنه يمكن أن تتم هذه الأشياء من دون هذه الآلات، إحنا نرى الآن يا إخواني أشياء من المخلوقات تتمكن من هذه المعاني من دون هذه الآلات. الآن الجذع حن، كل حنجرة له يا إخواني رقبة وحلق وحبال صوتية، ونزل الرسول صلى الله عليه وسلم إليه وسكنه حتى سكنه كما يسكن الصبي، والحصى سبح بيد رسول الله، والحصى له حنجرة ولا ما يعني ما له شيء منها، لكن تتم هذه الأشياء من دون هذه الآلات، هذه آلات أسباب. أما بالنسبة لله سبحانه وتعالى فهي أوصاف ذاتية لائقة بجلاله وعظمته، لا نعرف كيفيتها ولا نكيف. أحد عنده سؤال؟ وين أسامة وجماعة؟